அறிவித்திருக்கிறார்.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، إن الحديث عن أعلام الأمة يجعل العقلاء ينظرون بنظرة ثاقبة ليقتدوا ويتشبهوا ويذكروا أهل الفضل ويثنوا عليهم ويعرفوا لهم قدرهم. ولد رحمه الله ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، وتوفي أبوه وهو ابن 3 سنين فكفلته أمه، وينسب إلى جده لشهرته. شب على حب العلم واستمر في طلب العلم بعزم صادق، حفظ القرآن وأقبل على الحديث والأثر شديد الإقبال على العلم، سافر في طلبه السفر البعيد ولم يتشاغل بكسب ولا نكاح حتى بلغ منه ما أراد. واستمر جده في طلب الحديث وروايته حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة رآه رجل والمحبرة في يده يكتب، فقال له: قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين. فقال مع المحبرة إلى المقبرة. وكان رحمه الله تعالى يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. إنه إمام أهل السنة العالم المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الذي يقول عنه شيخه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. حج 5 مرات، 3 منها حج ماشيا، وكان يستطيب المشقة في رحلة العبادة وطلب الحديث. حج مرة هو ورفيقه يحيى بن معين رحمهما الله، وقد نوى أن يذهب من مكة بعد الحج إلى عبد الرزاق بصنعاء ليسمع منه. وبينما هما يطوفان طواف القدوم إذا عبد الرزاق يطوف، فرآه ابن معين وكان يعرفه، فسلم عليه وقال له: هذا أحمد بن حنبل أخوك. فقال: حياه الله وثبته، فإنه يبلغني عنه كل جميل. قال ابن معين: نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب. فلما انصرف قال له أحمد بن حنبل معترضا: لما أخذت موعدا؟ قال: لنسمع منه. قد أراحك الله مسيرة شهر تسافر إليه ورجوع شهر والنفقة. فقال أحمد: ما كنت لأفسد نيتي بما تقول، نمضي ونسمع منه. ثم مضى بعد الحج حتى سمع بصنعاء، وفي الطريق انقطعت به النفقة حتى أكرى نفسه من بعض الحمالين ورفض كل مساعدة من غيره. الله أكبر، إنها همة الرجال الأفذاذ. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: عالم العصر وزاهد الدهر ومحدث الدنيا وعلم السنة وباذل نفسه في المحنة، قل أن ترى العيون مثله. كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين. انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع. وكان محبا للفقراء مجتنبا لأهل الفخر والخيلاء. قال المروذي رحمه الله: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا. وقال رحمه الله أيضا: كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته العبرة. وقال ابنه عبد الله رحمه الله: دخلت عليه يوما من الأيام في غرفة مظلمة فوجدته متربعا يبكي، فقلت له: يا أبي ما شأنك؟ لم تجلس هذه الجلسة وتبكي؟ قال: يا بني، أتفكر في القبر وأهواله، أتفكر في اليوم الآخر. كان يستمع إلى درسه نحو 5000، يكتب منهم 500 فقط، والباقي يتعلمون من خلقه وهديه وسمته. وكان مجلسه بعد العصر تسوده الهيبة والتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني رحمه الله: أعرف أبا عبد الله منذ 50 سنة وهو يزداد خيرا. وقال يحيى بن معين رحمه الله: والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. كان عفيفا يعيش من غلة عقار تركه له أبوه، يتعفف بكرائها عن الناس ولا يقبل عطية من أحد. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وكان إذا سمع من يثني عليه يقول: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. قال عباس الدوري رحمه الله: حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة من نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه الباب، فقال: من هذا؟ قلت: رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. فوليت منصرفا، فخرجت عجوز فقال: قد تركته يدعو لها. فجئت إلى بيتنا ودققت الباب، فخرجت أمي على رجليها تمشي. كان محبا للسنة عاملا بها رحمه الله. قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت دينارا للحجام حين احتجمت. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، ولم تشغله هموم العلم والدعوة والإصلاح والجهاد عن أسرته وحسن العشرة لأهله وزوجه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تزوجت أم صالح فأقامت معي 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. قال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك، ثم هذا الشاب، يعني أحمد بن حنبل. وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. فقيل لقتيبة: يضم أحد أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: كان أحمد بن حنبل سهما من سهام الله أهلك الله به أهل الزيغ والضلال. ويقول علي بن المديني: لقد أعز الله الإسلام برجلين، لقد أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أعظم محنة وفتنة تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله هي محنة خلق القرآن. استطاع المعتزلة خلالها التسلل إلى بعض إلى قلوب بعض الخلفاء العباسيين، وأقنعوهم بهذه الفكرة الكفرية الخبيثة التي نتج عنها إنكار صفة الكلام للباري سبحانه. وانتشر الأمر، وكان العلماء يمتحنون بالقول بخلق القرآن، فمن أجاب ترك، ومن أبى عذب وسجن وربما قتل. وثبت الله على الحق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الوقت الذي تراجع فيه كثير من أهل العلم عن قول الحق، وكان يناظرهم أمام الخليفة فيفحمهم ويقول: هاتوا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي دؤاد ومن شاك له يقولون: اقتله ودمه في رقابنا، إنه ضال مضل كافر. والخليفة يطلب من الإمام أحمد أن يجيبه إلى القول بخلق القرآن ليعفو عنه، بل ليجعله من أهل بساطه ويقربه. والإمام أحمد يعطيهم أدلة الكتاب والسنة على أن القرآن منزل غير مخلوق. عند الخليفة المعتصم جيء بالإمام أحمد وجيء بالسياط ليضرب، فقال: ائتوني بغيرها، يريد أقوى منها. واستدعى جلادين كثر حتى لا يتوقفوا عن ضربه ولا يكلوا، فجعل يتقدم يقول: الإمام أحمد إلي الرجل منهم فيضربني صوتين. فيقول له المعتصم: شد قطع الله يدك، يعني اضرب بأقصى قوة. ثم يتنحى ويقول الآخر فيضربني، فيقوم الآخر فيضربني صوتين، وهو يقول في كل ذلك: شد قطع الله يدك. يقول الإمام أحمد: فجعل المعتصم يقول: ويحك، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يداس بأقدامهم حين يضعونه في السجن بعد الجلد، بعد أن يغمى عليه من شدة ما يقاسي، ولا يجيبهم رحمه الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها كما هانت على بلال نفسه. قال ابن عمه حنبل: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول: ذهب عقلي مرارا، فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي، وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب، أصابني ذلك مرارا. ورأيت المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد: لقد ارتكبت إثما عظيما في أمر هذا الرجل. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه والله كافر مشرك، قد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد. وقد كان أراد تخليتي بلا ضرب، فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم، خاف أن تنكشف عورته رحمه الله حين الجل. فروي أنه قال: يا إله العالمين، إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهلك لي عورة. صبر رحمه الله ورضي عنه وصابر حتى كشف الله الغمة وانكشفت المحنة وتقررت السنة وبطلت البدعة أوذي فصبر وكان على الحق رحمه الله. لما رجع إلى منزله جاءه الجرائحي فقطع لحما ميتا من جسده وجعل يداويه، والنائب في كل وقت يسأل عنه، وذلك أن المعتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندما كثيرا، وجعل يسأل النائب عنه والنائب يستعلم خبره. فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك، ولما شفاه الله جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة. وكان يتلو في ذلك قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، وكان يقول ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، وقد قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وأعلي درجته في عليين، واجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل له لسان صدق في الآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وبارك لنا في ولي عهده، اللهم ارزقهما البطانة الناصحة الصادقة، واجعلنا جميعا من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم ارزقنا محبة الصالحين، واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، إن الحديث عن أعلام الأمة يجعل العقلاء ينظرون بنظرة ثاقبة ليقتدوا ويتشبهوا، ويذكروا أهل الفضل ويثنوا عليهم ويعرفوا لهم قدرهم. ولد رحمه الله ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، وتوفي أبوه وهو ابن 3 سنين، فكفلته أمه، وينسب إلى جده لشهرته. شب على حب العلم، واستمر في طلب العلم بعزم صادق، حفظ القرآن وأقبل على الحديث والأثر شديد الإقبال على العلم. سافر في طلبه السفر البعيد، ولم يتشاغل بكسب ولا نكاح حتى بلغ منه ما أراد. واستمر جده في طلب الحديث وروايته حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة، رآه رجل والمحبرة في يده يكتب، فقال له قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين. فقال مع المحبرة إلى المقبرة. وكان رحمه الله تعالى يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. إنه إمام أهل السنة العالم المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الذي يقول عنه شيخه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. حج 5 مرات، 3 منها حج ماشيا، وكان يستطيب المشقة في رحلة العبادة وطلب الحديث. حج مرة هو ورفيقه يحيى بن معين رحمهما الله، وقد نوى أن يذهب من مكة بعد الحج إلى عبد الرزاق بصنعاء ليسمع منه، وبينما هما يطوفان طواف القدوم إذا عبد الرزاق يطوف، فرآه ابن معين وكان يعرفه فسلم عليه وقال له: هذا أحمد بن حنبل أخوك. فقال: حياه الله وثبته، فإنه يبلغني عنه كل جميل. قال ابن معين: نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب. فلما انصرف قال له أحمد بن حنبل معترضا: لما أخذت موعدا؟ قال: لنسمع منه. قد أراحك الله مسيرة شهر تسافر إليه ورجوع شهر والنفقة. فقال أحمد: ما كنت لأفسد نيتي بما تقول، نمضي ونسمع منه. ثم مضى بعد الحج حتى سمع بصنعاء، وفي الطريق انقطعت به النفقة حتى أكرى نفسه من بعض الحمالين ورفض كل مساعدة من غيره. الله أكبر، إنها همة الرجال الأفذاذ. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: عالم العصر وزاهد الدهر ومحدث الدنيا وعلم السنة وباذل نفسه في المحنة، قل أن ترى العيون مثله. كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين. انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وكان محبا للفقراء مجتنبا لأهل الفخر والخيلاء. قال المروذي رحمه الله: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا. وقال رحمه الله أيضا: كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته العبرة. وقال ابنه عبد الله رحمه الله: دخلت عليه يوما من الأيام في غرفة مظلمة فوجدته متربعا يبكي، فقلت له: يا أبي ما شأنك؟ لم تجلس هذه الجلسة وتبكي؟ قال: يا بني، أتفكر في القبر وأهواله، أتفكر في اليوم الآخر. كان يستمع إلى درسه نحو 5000، يكتب منهم 500 فقط، والباقي يتعلمون من خلقه وهديه وسمته. وكان مجلسه بعد العصر تسوده الهيبة والتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني رحمه الله: أعرف أبا عبد الله منذ 50 سنة وهو يزداد خيرا. وقال يحيى بن معين رحمه الله: والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. كان عفيفا يعيش من غلة عقار تركه له أبوه، يتعفف بكرائها عن الناس ولا يقبل عطية من أحد. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وكان إذا سمع من يثني عليه يقول: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. قال عباس الدوري رحمه الله: حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة من نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب فقال نحن أحوج أن تدعو الله لنا. فوليت منصرفا فخرجت عجوز فقالت قد تركته يدعو لها. فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي. كان محبا للسنة عاملا بها رحمه الله. قال المروذي قال لي أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت دينارا للحجام حين احتجمت. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، ولم تشغله هموم العلم والدعوة والإصلاح والجهاد عن أسرته وحسن العشرة لأهله وزوجه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تزوجت أم صالح فأقامت معي 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. قال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك، ثم هذا الشاب، يعني أحمد بن حنبل. وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. فقيل لقتيبة: يضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: كان أحمد بن حنبل سهما من سهام الله، أهلك الله به أهل الزيغ والضلال. ويقول علي بن المديني: لقد أعز الله الإسلام برجلين، لقد أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أعظم محنة وفتنة تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله هي محنة خلق القرآن. استطاع المعتزلة خلالها التسلل إلى قلوب بعض الخلفاء العباسيين، وأقنعوهم بهذه الفكرة الكفرية الخبيثة التي نتج عنها إنكار صفة الكلام للباري سبحانه. وانتشر الأمر، وكان العلماء يمتحنون بالقول بخلق القرآن، فمن أجاب ترك، ومن أبى عذب وسجن وربما قتل. وثبت الله على الحق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الوقت الذي تراجع فيه كثير من أهل العلم عن قول الحق، وكان يناظرهم أمام الخليفة فيفحمهم ويقول: هاتوا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي دؤاد ومن شاك له يقولون: اقتله ودمه في رقابنا، إنه ضال مضل كافر. والخليفة يطلب من الإمام أحمد أن يجيبه إلى القول بخلق القرآن ليعفو عنه، بل ليجعله من أهل بساطه ويقربه. والإمام أحمد يعطيهم أدلة الكتاب والسنة على أن القرآن منزل غير مخلوق. عند الخليفة المعتصم جيء بالإمام أحمد وجيء بالسياط ليضرب، فقال ائتوني بغيرها يريد أقوى منها، واستدعى جلادين كثر حتى لا يتوقف عن ضربه ولا يكل، فجعل يتقدم يقول الإمام أحمد إلي الرجل منهم فيضربني صوتين، فيقول له المعتصم شد قطع الله يدك، يعني اضرب بأقصى قوة، ثم يتنحى ويقول الآخر فيضربني، فيقوم الآخر فيضربني صوتين، وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. يقول الإمام أحمد: فجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يداس بأقدامهم حين يضعونه في السجن بعد الجلد، بعد أن يغمى عليه من شدة ما يقاسي، ولا يجيبهم رحمه الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها كما هانت على بلال نفسه. قال ابن عمه حنبل: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول: ذهب عقلي مرارا، فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي، وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب، أصابني ذلك مرارا، ورأيت المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد: لقد ارتكبت إثما عظيما في أمر هذا الرجل. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه والله كافر مشرك، قد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، وقد كان أراد تخليتي بلا ضرب، فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم، خاف أن تنكشف عورته رحمه الله حين الجل. فروي أنه قال: يا إله العالمين، إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهلك لي عورة. صبر رحمه الله ورضي عنه وصابر حتى كشف الله الغمة وانكشفت المحنة وتقررت السنة وبطلت البدعة. أوذي فصبر وكان على الحق رحمه الله. لما رجع إلى منزله جاءه الجرائحي فقطع لحما ميتا من جسده وجعل يداويه، والنائب في كل وقت يسأل عنه، وذلك أن المعتصم ندم على ما كان منه إلى أحمد ندما كثيرا، وجعل يسأل النائب عنه والنائب يستعلم خبره. فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك، ولما شفاه الله جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة. وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. وكان يقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ وقد قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وأعلي درجته في عليين، واجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، واجعل له لسان صدق في الآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم وبارك لنا في ولي عهده. اللهم ارزقهما البطانة الناصحة الصادقة، واجعلنا جميعا من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اللهم وفقنا بتوفيقك اللهم ارزقنا محبة الصالحين واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.